إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في البداية أشكر من سعى في تنظيم هذه المحاضرة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأيضا إخواني الأفاضل، أشكر حضوركم لهذه الكلمة التي نتعاون فيها جميعا على البر والتقوى. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا قرأوا شيئا من القرآن وتذاكروا العلم، كذلك فلتكن هممنا في هذا الزمان، وأنتم بإذن الله سبحانه وتعالى وكلنا يجب علينا أن نسير في طريق هؤلاء القوم. الناس في هذه الدنيا في هذه الأوقات كثير منهم قد انشغل بالدنيا، فلان ما السيارة التي عنده، ما الهاتف الذي عنده، كم رصيده في البنك، كم كذا وكم كذا. أما طالب العلم ومريد الآخرة فإنه يفكر في رصيد الحسنات، هل زاد أم نقص رصيد حسناته، لأن هذا هو الميدان الذي يتفاوت به الخلق، وهذا هو الميدان الذي قد ما يتبين لنا إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندما يرى الإنسان غيره قد سبقه في المراتب العلى والمنازل العالية من الجنة، عند ذلك يتمنى لو رجع إلى هذه الدنيا فعمل شيئا من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إن الكلام إخوان الأفاضل عن مثل هذا الموضوع لا تظنوه بالكلام السهل أو بالكلام الهين، والله الذي لا إله غيره إن الكلام عن مثل هذه المواضيع يحتاج إلى خوف من الله سبحانه وتعالى وإلى تعظيم وتوقير لله عز وجل. وكما قيل: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليم. نتكلم بشيء في هذا لعل الله عز وجل أن يحيي قلب محدثكم وقلب إخوانه بمنه وكرمه وبركته وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. إن الكلام إخوان الأفاضل عن الموت كلام عظيم وكلام مهم جدا. لماذا هو كلام عظيم ولماذا هو كلام مهم؟ لأن الإيمان بالموت وما سيكون بعد الموت يدخل في الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان. فاليوم الآخر كل ما سيكون بعد الموت يعتبر من اليوم الآخر، لذلك الكلام عن هذا اليوم كلام عظيم جليل. والإنسان إذا حقق مراتب الإيمان باليوم الآخر ارتفعت درجته، وكذلك إن أيقن بأنه سيغادر هذه الدنيا وسيفارق هذه الدنيا حرص على التزود من الأعمال الصالحة قدر الاستطاعة لعل هذه الأعمال تنفعه عند الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة بموضوع الموت، يقول لهم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. نعم إخوان الأفاضل، يتذكر الإنسان الموت لأن هذا هو المصير النهائي الذي كلنا ستكون هذه هي نهايته وهذا هو مصيره. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. إذا ما بال فلان أو علان أو أنا أو فلان أو فلانة، كلنا سيكون هذا مصيرنا. جبريل عليه الصلاة والسلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ما معنى هذا الكلام؟ كل شيء له نهاية إخوان الأفاضل. هذه الحياة مهما طال عمر الإنسان فيها 10 سنوات، 20، 30، 40، 50، 60، غير ذلك أقل أكثر، في النهاية كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي النهاية أيضا قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، ستذوق هذه النفس الموت وسيوضع الإنسان في قبره. ما يبقى عندك لا منصب، لا زملاء، لا أصدقاء، لا أعوان، لا شهادات، غير ذلك ما يبقى مع الإنسان إلا العمل. إن كان عمل الإنسان صالحا إخوان الأفاضل فليحمد الله عز وجل، وإن كان عمل الإنسان غير ذلك إخوان الأفاضل لابد عليه من الآن أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر فجثى على ركبتيه ثم بكى حتى بل الأرض وقال: إخواني، لمثل هذا فأعد العدة
لهذه الحفرة التي فيها الإنسان موكول إلى عمله، إن لم يتدارك رب العالمين الإنسان عند ذلك يخسر خسارة عظيمة. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا ذكر الموت يبكي حتى يبل لحيته، فيقال له لما هذا؟ قال: الموت القبر أول منزلة من منازل الآخرة، إذا تجاوز الإنسان هذه المنزلة تجاوز ما بعدها، وأما إذا لم يتجاوز هذه المنزلة كان الله عز وجل في عون هذا الإنسان الذي أقبل على أمر عظيم جدا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، يتبعه أهله وماله وعمله، يرجع اثنين، يرجع الأهل ويرجع المال، ولا يبقى مع الإنسان إخوان الأفاضل إلا العمل. عندما نتكلم عن الموت وعندما نتكلم عن العمل، للأسف قد إخوان الأفاضل يتبادر إلى أذهاننا أننا نتكلم عن أشخاص آخرين. عندما نتكلم عن الموت الإنسان ما يبدأ يتفكر مع نفسه، ما يبدأ يفكر أن هذا هو مصيره، يفكر فلان الفلاني مات، فلان الفلاني خرج من هذه الدنيا، فلان الفلاني توفاه الله عز وجل. طيب أنت من الذي يمنع بينك وبين الأمر الذي قدره الله عز وجل؟ الموت قريب جدا إلى الإنسان، قد يأخذ الله عز وجل روح الإنسان في لحظة واحدة. أنا أذكر مرة أحد الإخوة الفضلاء حضرنا جنازته، قال لأحد الأشخاص جلس معنا في صلاة الفجر: وإذا بنا نحن ندفنه بعد صلاة الظهر مباشرة. رب العالمين إذا أراد أمرا قال له كن فهو يكون. لا يظن الإنسان أنه الآن في مرحلة الشباب وأن المستقبل أمامه وأن الطريق أمامه والموت يمكن أخذ فلان الفلاني، طيب أنا ما يأخذني هذا الأمر؟ لا يا إخوان الأفاضل، قد يأتيك الموت وأنت شاب صغير، بل لو تحسب عدد الشباب الصغار الذين يموتون قد يكون عددهم أكبر وأكثر من الرجال الذين هم كبار في السن ويموتون. عندما نتكلم عن الموت إخوان الأفاضل ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان ينغص على نفسه حياته وأن الإنسان لا بد أن يعتزل الناس ويبكي على مدار الساعة، ليس هذا هو الكلام إخوان. عندما نتكلم عن الموت وعندما يتذكر الإنسان الموت لا بد أن يجعل في نصب عينيه موضوع انقطاع الأجر وانقطاع الثواب. الآن رصيد الحسنات توقف، طيب كيف يستمر الأجر وكيف أزداد في تحصيل الحسنات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. جبل أحد ذهب لو أنفقته ما تبلغ مد صحابي ولا نصف هذا المد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر صحابي: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان الفلاني. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيصلي فقط ركعتين. لذلك إخواني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أعطانا رب العالمين الصحة، طيب أين اغتنام هذه الصحة؟ فيما يقربنا إلى الله عز وجل من قراءة القرآن وقيام الليل وطلب العلم والإكثار من النوافل. للأسف الشديد إخواني تجد كبار السن هو من يحرص على هذا الأمر. طيب هذا الشاب لماذا يحرم نفسه هذا الأجر؟ لماذا يحرم نفسه هذا الخير؟ قد يحتاج الأمر منا إخواني إلى مراجعة للنفس، فأخشى أن يكون مدار هذا الأمر على قسوة القلب التي ابتلينا بها. من أعظم العقوبات التي يبتلي بها رب العالمين الإنسان أن يبتليه بقسوة القلب، هي عقوبة عظيمة جدا من رب العالمين للإنسان. بعض العصاة يأتيك ويقول لك: يا أخي الكريم أنا فرضا، هو يقول عن نفسه هو تارك للصلاة، يا أخي يقول لك ما لم أبتلى في مالي، لم أبتلى في بدني، لم أبتلى في صحتي. نقول أعظم عقوبة من رب العالمين لك أن يبتليك بقسوة القلب وأن تحرم عن الخير وأن تصرف عن الخير. السلف عليهم رحمة الله تعالى كانوا إذا عملوا أو إذا يعني وقع لهم أمر تذكروا الذنوب والمعاصي، قال هذا أمر أكيد أنا يعني وقع لي هذا البلاء لأني قد فعلت في ذلك اليوم ذنبا معينا. قال بعضهم: نظرت نظرة محرمة فأنسيت القرآن، عقوبة من رب العالمين. أما نحن وللأسف الشديد قد لا نتذكر مثل هذه الأمور وننساها نسيانا عظيما والعياذ بالله. الإخوان الإنسان إذا وضع إخوان الأفاضل في قبره سيسأل أسئلة ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى هذه الأسئلة الثلاثة أجوبتها نتيجة عن حياة الإنسان. كل واحد منا حاليا يستطيع أن يقول ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا المقصود. يعني أنت في الدنيا كنت تعمل العمل الصالح، عملك هذا قد يكون المفتاح للإجابة على أسئلة القبر الثلاث. رجل إخوان الأفاضل يقول ربي الله، ثم تجد هذا الإنسان يشرك بالله سبحانه وتعالى، في قلبه رياء، في قلبه محبة للسمعة، في قلبه محبة للظهور، في قلبه كبر وغرور على عباد الله عز وجل. هل يوفق هذا الإنسان مثل الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى وعلق قلبه بالله وطرد جميع الأمور الدنيوية من قلبه؟ لا يمكن أن يقارن بين هذا الإنسان وبين الإنسان الآخر. إخوان الأفاضل، إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين كان يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما استعاذ بالله عز وجل وما طلب من رب العالمين المعافاة في مسألة من مسائل الشرك الأصغر، بل طلب المعافاة في مسألة من الشرك والكفر البواح الذي ما يختلف فيه اثنين. لماذا؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. لذلك بعض الأشخاص من الخطأ العظيم الموجود عندهم عندما تذكر بمعنى لا إله إلا الله ونواقض العقيدة ونواقض التوحيد وصور الشرك التي ابتلي بها بعض الناس، يأمن البلاء على نفسه، وكأن هذا الإنسان سيثبت على هذه الكلمة وسيثبت على هذه العقيدة وكأن شيئا لم يكن. وهذا خطأ عظيم كبير. إخواني الصالحين عليهم رحمة الله تعالى كانوا يعتنون بمعنى كلمة لا إله إلا الله غاية العناية، يفتش في قلبه، يراقب قلبه، هل في قلبه ميل للدنيا؟ هل في قلبه ميل لمحبة فلان أو مدح علان؟ كان عندهم شيء عظيم جدا من احتقار النفس وازدرائها وإخفاء العمل والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد إخوان الأفاضل إذا أردنا أن نعد العدة لهذه الحفرة للقبر أن نحقق معنى لا إله إلا الله. وأيضا إخوان الأفاضل، من أعظم القربات والعبادات التي يقدمها الإنسان لله عز وجل، والله يتقرب بهذا الأمر إلى الله عز وجل، أن يدعو إلى ماذا؟ إلى معنى لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وأعظم أنواع الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نتكلم إخواني عن واقع بعض المسلمين عندهم من أفكار الشرك والخرافة والبدع والشعوذة والدجل الشيء العظيم الكبير إخواني. فلذلك إذا أردت أن تقدم لليوم الآخر عملا عظيما فقدم هذا العمل ينفعك الله عز وجل به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوان الأفاضل، حديث البطاقة، الرجل الذي جعل له 99 سجل فطاشت هذه السجلات بكلمة لا إله إلا الله، فكيف بمن حقق هذه الكلمة وطبقها وأثنى حياته في الدعوة إلى لا إله إلا الله؟ فليبشر بكل خير من الله عز وجل. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن حقق معنى لا إله إلا الله تجد في قلبه من تعظيم الله ومن الذل بين يدي الله ومن مراقبة رب العالمين ومن الخوف من الله عز وجل الشيء العظيم الكثير. السلف الصالح إخوان الأفاضل، قد البعض يستغرب من بعض المحدثين تجد عندهم شدة في الكلام على يعني الرجال والرواة، يظن الإنسان أن هؤلاء القوم أصحاب قلوب قاسية. أبدا إخوان الأفاضل، صاحب أو أول من تكلم عن الرجال والجرح والتعديل في العراق شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله تعالى. شعبة بن الحجاج قيل في ترجمته لقد عبد الله عز وجل حتى جف جلده واسود عظمه. لماذا هذا؟ من خوفه من الله عز وجل، من تعظيمه لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من النماذج والأمثلة الكثيرة التي كان عليها السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. الإنسان إخواني يمكن يقصر في جوانب معينة، لكن أن يقصر الإنسان في معنى لا إله إلا الله أو يجد إنسان آخر عنده خطأ في هذه المعنى، فهذا الأمر الذي والله ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه ولا يتساهل في هذا الأمر. رأيت واحد على صدره أو رقبته خير، ما في استحي وينكر ما يمكن، لا بد أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أعظم من أن يفعل الموبقات العظيمة والمعاصي الكبيرة لأنه خدش في معنى لا إله إلا الله. أيضا إخوان الأفاضل، ديني الإسلام نعم إخوان، من استقام على الإسلام ومن اتبع أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أعد العدة للقبر. المسلم إذا سمع قول الله عز وجل وأقيم الصلاة، ثم تجد هذا الإنسان يتكاسل عن صلاة الجماعة، هل يوفق هذا الإنسان إخواني للإجابة عن أسئلة القبر مثل الإنسان الذي يبادر ويسارع ويسابق إلى الامتثال لأمر الله عز وجل؟ الإسلام من الاستسلام لأمر الله عز وجل، ينقاد المسلم يستسلم لأمر الله، وجد أمر شرعي سمعنا وأطعنا، يبادر مسارعا ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. أما ما تجد من بعض المسلمين تكاسل عظيم جدا عن فعل الطاعات، وتساهل عظيم جدا في فعل المحرمات والموبقات. ذكرت هذا الأمر في محاضرة ماضية، لكن الموقف يعني قد البعض يستغرب منه. في صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها نذرت نذرا ثم لم توفي بهذا النذر، فأعتقت بسبب هذا النذر 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت نذرها إخوان الأفاضل تبكي حتى تبل خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب الواحد منا قد يتساهل في مسائل عظيمة ومسائل جليلة ومسائل كبيرة، والله ما تجد في القلب أي لوم وأي ندم وأي حسرة على مثل هذا، بل تجد بعض الأشخاص في قلبه عندما يفعل المعصية فرح ودعوة إليها ومجاهرة بها وكأن شيئا لم يكن. فليراجع هذا الإنسان نفسه، فقد ابتلي بقسوة القلب، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الأفاضل، من أعظم العبادات ومن أعظم العبادات التي تقدمها لهذا اليوم العظيم محبة رب العالمين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إخواني انتشر عند بعض الأشخاص موضوع التعلق بالصور، تعلق بعض الرجال بالنساء وتعلق بعض النساء بالرجال. لما انتشر هذا الأمر؟ لنقص محبة الخالق المعبود في القلب، توجه الإنسان إلى حب المخلوق، ولو كان حب الله سبحانه وتعالى كاملا راسخا في القلب ما توجه الإنسان أبدا إخوان الأفاضل إلى محبة المخلوق، إلى محبة يعني الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تريد السعادة، تريد الطمأنينة، تريد الراحة، تريد السكينة في هذه الدنيا، عليك بمحبة رب العالمين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبشر بكل خير وفضل وكرم من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. يوفق، يعان هذا الإنسان، يسدد من الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني تجد أهل الفسق والمعصية والفجور في قلبه أودية من الأحزان، ولو ابتسم الابتسامات العظيمة لا يمكن أن يكون هذا الإنسان الذي قدم حب شهوته ونفسه على حب الله عز وجل مثل الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى أكثر من أي شيء آخر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لابد أن يكون عندنا يقين بمعاني هذه الآيات، أن الإنسان لم يجد السعادة، لم يجد البركة، لم يجد التوفيق إذا أقدم على معصية الله، وسيجد البركة والسعادة والتوفيق والكرم من الله عز وجل إن أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. عندما نتكلم عن محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا ونذكر أسرنا ومجتمعاتنا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من السهولة أن أقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام ونخرج 10 أو 20 شخص وننادي بهتافات أو صراخات أو مؤتمرات أو غير ذلك، ولكن الأمر الصعب أني أنا أبدأ أطبق هذا الأمر على نفسي، أني أنا أغير نفسي، أجلس مع نفسي، كم أمر أنا أخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كم أمر أنا أعصي النبي عليه الصلاة والسلام فيه، إلى متى؟ أين إيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا إخوان الأفاضل تفاضل القوم، وهنا إخوان الأفاضل سبق يعني الصالحون وسبق الأولياء وسبق المتقون أنهم عرضوا أعمالهم على كتاب كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهاونوا في أي شيء من هذه الأعمال. بعض الناس عندما تذكر بعض المسائل يقول لك يا أخي الأمر سنة والأمر واسع، يا أخي ما في مثل هذه الأشياء، سددوا وقاربوا، الإنسان يحرص، أمر بمقدورك من السهولة أن تفعل، لما تفرط في مثل هذه الأمور؟ وانظروا إخواني كم يفوتنا من الخير إن تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة أن هذا الأمر قد يفتح للإنسان بوابة عظيمة جدا من ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة سأتساهل فيها، تلك سنة سأتساهل فيها، ثم الأخرى إلى غير ذلك، ثم يتساهل الإنسان أحيانا في بعض المسائل الواجبة. لذلك إخواني إذا علمنا بأن مدة بقائنا في هذه الدنيا مدة قاصرة مدة محدودة، شمرنا وسارعنا وسابقنا لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا لفضيلة الشيخ عبد الله الكمالي على هذه الكلمة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته. والآن في عندنا مسابقة على السريع إن شاء الله الشيخ يلقي بعض الأسئلة، بعدها إن شاء الله يتم تكريم اللي يجيبون على هذه الأسئلة، فليتفضل الشيخ.
قبل هذا أحد عنده إشكال أو نقطة ما وضحت له أو شيء قبل هذا؟ تفضل الشيخ. الله أحسنت، هذا السؤال المهم جدا إخواني الأفاضل. من الطرق العظيمة التي يحقق بها الإنسان مثل هذه الأشياء، الطريق الأول طلب العلم النافع. نعم إخواني، إن تعلم الإنسان ما يحبه الله وما يحب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر دافعا له للعمل. لأن الإنسان فرض إخواني سمع 10 أحاديث، ترك العمل ب9 وعمل ب1، المرة القادمة يتحمس أكثر وتشجع أكثر، وبالعلم يحيا قلب الإنسان. أيضا في طلب العلم إخوان الأفاضل، سماعك لقصص الصحابة والتابعين وأئمة الشرع والدين، وبهذا تتحمس النفس أكثر وأكثر لمثل ماذا؟ يعني للعمل الصالح. أيضا إخوان الأفاضل في طلب العلم زيادة خوف من الله وزيادة تعظيم لله عز وجل، تعلم ما يحبه الله فتفعله، وتعلم ما يبغضه الله فتجتنبه. ولا شك أن من فعل هذا الأمر كان مستعدا لليوم الآخر. أيضا إخوان الأفاضل من أعظم النقاط وأعظم الأسباب التي تعين على الاستعداد لليوم الآخر الصحبة الصالحة والصحبة الطيبة. إخواني عندما أصاحب أشخاص كل حديث عن الدنيا، أصبحنا على ذكر الدنيا وأمسينا على ذكرها، هل سيكون القلب مستعد الإخوان الأفاضل للموت ولما سيكون بعد الموت؟ أبدا إخوان. وعندما أمشي مع أشخاص رؤيتهم تذكرني بالله سبحانه وتعالى، مواقفهم كلامهم حديثهم كله من أمور الخير، لا شك ولا ريب أن الإنسان سيتحمس إلى العمل الصالح. وطبعا أفضل من يصاحب إخوان الأفاضل أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين. إن لم يتيسر لك أن تصاحبهم تحضر عندهم فلا أقل من أن تسمع أشرطتهم، تقرأ كتبهم، والله تجد البركة العظيمة وتجد الخير الكبير في مثل هذه الأشياء، والله أعلم. بارك الله، تفضل شيخ. بارك الله فيك، سلمك الله. والله شوف بارك الله فيك، أنا حسب علم القاصر والله تعالى أعلم أن مرد الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان قد يعذب في قبره فيعفو الله عز وجل عنه في الآخرة، لأن الأمر للإنسان العاصي موكول إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. تفضل. شوف بارك الله فيك، هذا تطبيق عملي للأمر الذي نذكره واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان الأفاضل المسلم لابد عليه في جميع المسائل أن يحكم نصوص الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الجن والإنس لا يسمعون عذاب القبر، واضح، ولا يرون عذاب القبر، فما يذكر من هذه الأشياء أمور لا أساس لها من الصحة. هذه النقطة الأولى. ثم النقطة الثانية إخوان الأفاضل، أليس في مقدمة صحيح مسلم إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ ألم يقول الصالحون والتابعون مثل هذا الكلام؟ طيب هذا المقطع اللي في البلوتوث، لمن هذا المقطع؟ ما اسم هذا الرجل؟ من هذا الذي يتكلم؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا عقول وبصيرة نميز بها أخوان، فما يأتي كل إنسان ويخدعنا مثل هذه الأمور ويخدعنا مثل هذه المواقف. وأيضا النقطة الثالثة، من لم يرتدع بنصوص الكتاب والسنة لو نجيب لمية بلوتوث هل سيرتدع بها أخواني؟ ما يرتدع مثل هذه القضايا. لذلك أخواني ينبغي علينا يعني أن نحكم نصوص الكتاب والسنة في جميع حياتنا. يكفي أخواني أن يعني نخالف الكتاب والسنة، يطلع لك كل يوم واحد يروج أفكار، يروج أمور، يروج أشياء. اعرض جميع هذه الأشياء على نصوص الكتاب والسنة وحكمها على جميع مسائل الحياة واسترتاح راحة عظيمة بإذن الله عز وجل. يوم مقطع بلوتوث باتر طلع لك فيلم فيديو كامل، فنقول لا يصح مثل هذا الأمر. وأيضا هذا مقطع واحد، ومقطع ثاني للأسف يعني روج هذا المقطع شيخنا المشايخ أن الصوت معذبين وعذبون في قبورهم في سيبيريا. طيب من قال لك هذا الكلام؟ وين جبته؟ ما تؤمن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك ولا ريب أخواني أن هذا كلام مردود على صاحبه. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. الله يحفظك، الله يبارك فيك. تفضل. شوف بارك الله فيك، هذا يعني كما ذكرنا الآن جميع مسائل الحياة أخواني الأفاضل نعرضها على كتاب الله ونعرضها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وننظر فيما بعد، عرفت كيف؟ دعونا نعرض هذه المسألة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يتصل لك واحد فلان، نعم أنت مستور أو بك كذا وكذا، ألا توجد عندنا نصوص كثيرة يعني عظيمة جدا تفوق المئة نص أن علم الغيب عند الله عز وجل؟ ما نؤمن بالقرآن نحن؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، علام الغيوب له غيب السماوات والأرض، يعلم غيب السماوات والأرض، هذه النصوص كلها مذكورة في القرآن. إذا هذا الإنسان الذي يقول لي أنا مستور من أين أتى بهذا الكلام؟ إذا هذا الأمر الأول الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، النقطة الأولى. النقطة الثانية بارك الله فيك، هل كل إنسان قال لي أنا مستور أصدق كلامه؟ إذا هذا كلام آخر، ماذا كلام فارغ لا يقبل من قائل. ثم النقطة الثالثة يقول لك يا أخي هو عطاني معلومات فعلا صحيحة، قال لي والله إن أنت فلان تعمل في المكان الفلاني، معلومات فعلا واقعية، نقول نزداد يقين أن هذا الإنسان دجال وكذاب. في قصة الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، يأتي إلى الرجل فيشق نصفين ثم يرجع مرة أخرى ثم يقول له ما تقول فيه؟ قال أشهد أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم. نزداد يقين، نزداد يقين بأن هذا الإنسان ما أتى بهذه الأمور الغيبية إلا عن طريق الجن والشعوذة، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك هذه الأمور لا تصدق وهذه الأمور خرافية. وأيضا يعني بعض الأشخاص يعني للأسف الشديد يسترسل مع أمثال هؤلاء، ينبغي على الإنسان اتصل به واحد من هؤلاء أغلق في وجهه وريح نفسك من مثل هذه الأشياء، وعندك يقين وعندك قاعدة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وللأسف هؤلاء هدفهم الأول والأخير هو المال والدينار والدرهم، نسأل الله العافية والسلام. تفضل تفضل. أحسنت، هذا السؤال مهم جدا إخواني الأفاضل. رب العالمين ذكر في كتابه قل يتوفاكم ملك الموت. طيب في آية أخرى توفته، لا توفته رسلنا، إذن أكثر من واحد، واضح؟ فيذكر أهل العلم أن الملك الموكل بقبض الأرواح هو ملك الموت، وعنده معاونون يساعدونه ويعينونه، واضح الجواب؟ وطبعا اسم ملك الموت ما هو؟ ملك الموت. أن بعض يقول لك عزرائيل، لم يرد هذا في نصوص الكتاب والسنة. فهمت الجواب؟ تفضل. يراه الإنسان، الله أعلم. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة نسأل أن يلطف بنا. لنا الشيخ مباغ الله يرحمه سئل مرة أيهما قبل الحوض ولا الصراط ولا كذا، قال إذا أدركت ذلك اليوم ستعلم أيهما قبل. والله المستعان. تفضل. أحسنت. رصيد الحسنات يتوقف إلا بالطرق الشرعية. من أعظم إخوان الأفاضل الطرق الشرعية التي نستطيع أن ننفع بها بعض الأموات الذين نعرفهم ونحبهم الدعاء. لاحظ هذه العبادة سهلة بسيطة، صحيح ولا لا إخواني؟ عبادة أني أدعو لإنسان متوفي وإنسان فقدته، أمر سهل وأمر يسير. لكن إخواني الآن في بالنا، كل واحد في باله 10 أو 20 أو 30 شخص من الأصدقاء والزملاء والأرحام توفاهم الله، كم مرة نذكرهم في دعائنا؟ يوم، يومين، 3، ثم عند ذلك ينساهم الإنسان. لذلك كان أكثر ما ينفع الميت في قبره الدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ولد صالح، ما قال يقرا عنا القرآن، ما قال يفعل عنا كذا، يدعو له. فالدعاء إخواني صحيح أنه عبادة سهلة، لكن للأسف يغفل عنها الإنسان ويدعو يوم، يومين، 3، ثم بعد ذلك ينساه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع له المنزلة عند الله، فيقول يا رب من أين لي هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك، كان عندك ابن يستغفر لك، فالله سبحانه وتعالى رفعه الدرجات العالية. وأيضا مما ينفع الميت في قبره ماذا؟ الصدقة عن الميت، وأيضا مما ينفعه الحج عنه، وأيضا يعني مما ينفعه إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني ويكون من بر الميت بعد موته صلة أحباب هذا الميت وصلة أقارب هذا الميت، فيكون هذا من الإحسان للميت. تفضل. قبل أن يموت لا علم لي بذلك، أما إذا وضع في قبره نعم يرى مقعدا من الجنة إذا كان من أهل الجنة، ويرى مقعدا من النار إن كان من أهل النار، أما قبل أن يموت لا علم لي. لا علم لي بذلك، الله أعلم. ومن قال لنا هذا سألناه عن الدليل. اللي يقول له هذا الكلام قل وين دليلك، وين الآية والحديث اللي يدل على مثل هذا؟ هنا إيه؟ شوف بارك الله، أحيانا بعض الأشخاص قد يرى مقعدا من الجنة، لكن هل هذا لكل أحد؟ واضح؟ هل هذا لكل أحد؟ يعني بعضهم كان يقول واها لريح الجنة، يرى في المنام أو غير ذلك، لكن هل هذا يقع لكل أحد؟ الأول كرامة من رب العالمين له، أما يقع لكل أحد يحتاج الأمر إلى دليل. أبدا، يعني لا نحكم عليه بأنه في النار، ندعو الله عز وجل له ونترحم عليه ونسأل الله أن يخفف عنه ويفرج عنه، هذا. أما نقطع بأنه في الجنة ما في النار ما يدرينا بهذا، وما يدرينا أصلا هذه سوء خاتمة فرضا في بعض الحالات، ما يدري يقول لك وجهه مسود، هل هذا معناه أن سوء الخاتمة قطعا وجزما؟ لا يستلزم هذا. تفضل. شوف بارك الله فيك، يعني من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على طاعة، هذه من أعظم يعني علامة واسعة جدا لحسن الخاتمة، وسوء الخاتمة أن يموت الإنسان على معصية والعياذ بالله. هذا أما بتفصيلاتها يعني يموت مثلا ونطق لا إله إلا الله، يموت على هذه الكلمة، يموت وقد أتى من عبادة ومن قربة. يعني إن شاء الله، أما نقطع بأن هذا من سوء الخاتمة؟ لأن في حالات إخواني يقولك شوف فلان فلان مات مبتسم، هو في الواقع ليس مبتسم، واضح؟ تحقيق أنه كان مبتسم هذه مسألة أخرى. يعني بعض الصور رأيت يقول فلان فلاني مات مبتسم، تنظر الصورة ما في أي ابتسامة، فلا يقطع بأن هذا من حسن الخاتمة. وانظر الإنسان بعمله، إن أقبل على الله عز وجل بعمل صالح يبشر بكل خير، وإن أقبل على غير ذلك راجع نفسه. تفضل. يعني سبق الإشارة في ثنايا المحاضرة عن مثل هذا، لكن من أعظم طرق مجاهدة النفس استشعار عظمة الله عز وجل. وأن الجزاء الجنة، وأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فالإنسان إذا استشعر مثل هذا الأمر تمكن من مجاهدة النفس وأيضا صحبة الصالحين. هذه من الطرق العظيمة جدا، لأن الإنسان لو ما صاحب الصالحين فإن شياطين الإنس والجن سيتكالبون عليه ولم يتمكن من مجاهدة نفسه. فضل. نعم. ولا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا. ربنا سبحانه وتعالى ذو العدل الكامل والعدل المطلق. هذا السؤال يعني قبل أن يتوفى الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى بشهرين، آخر جمعة خطف الشيخ في مسجد في بنيزة، كنت مع مجموعة من الأخوة عند الشيخ، فسئل هذا الشيخ السؤال: طيب رجل لم تبلغ دعوة الإسلام ماذا يفعل به يوم القيامة؟ قال: لا أدري. مع أنه جاءت بعض النصوص أنه ماذا؟ يختبر ويمتحن عند الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن يعني أهل الفترة من لم تبلغه الدعوة، أهل الفترة من لم تبلغه الدعوة، لكن نقول: ولا يظلم ربك أحدا. تفضل نختم به. نعم، أهل الفترة من لم تبلغه، من لم يبلغ الإسلام، أي واحد ما وصل الإسلام ربك ما يظلم أحد. جيد، تفضل. أبدا ما يصح. نعم، لأن الميت له حرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. فالميت له حرمة. ثم العظم والعبرة تكون بنصوص الكتاب والسنة، ما تكون بهذه الطريقة. ثم نقطة ثالثة: هل أرضى أن يفعل هذا بأقاربي وأرحامي؟ واضح؟ فإذا كنت ما أرضى إذا لا أرضى أيضا على الآخرين. جيد جيد، فضل فضل فضل، بارك الله فيك.
نعم. على أساس إنه كان يعني خوفه بحال الجرح ما شاء الله، بس يعني خلال الفترة هذه أنا خرجت من الإمارة وصلت على صلاة الجمعة.
نعم.
جيد،
هذه مسألة فقهية، حكم صلاة الغائب. أولا نرجع هذه المسألة إلى نصوص السنة النبوية. متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب؟ صلاها مرة واحدة على النجاشي. طيب النجاشي مات في الحبشة، ما كان في مسلمين إلا فئة قليلة جدا، ويغلب على الظن بأنه لم يصلي عليه أحد. فمن كان في مثل حالة النجاشي نصلي عليه صلاة الغائب. من لم يكن في مثل حالة النجاشي لا نصلي عليه صلاة الغائب. واضح؟ رجل مات في بلاد غير المسلمين ولا أعلم بأنه ما صلى عليه أحد، نصلي عليه صلاة الغائب. أما واحد صلي عليه فرضه في المسجد الحرام، إيش يصلي عليه صلاة الغائب؟ واضح هذا؟ وهذا ترجيح يعني بعض من كبار أهل العلم، الخطابي وغيرهم يرون هذا الرأي، والله أعلم. جيد، جاء الدور الآن لأسئلتي. كم سؤال هو؟ 10 أسئلة. جيد، من يعرف يرفع يده؟ من يعرف يرفع يده؟ الدارقطني، ما اسمه؟ الدارقطني صاحب كتاب السنن والعلل والمؤتلف والمختلف إلا غير ذلك، من يعرف يرفع يده؟ لا لا، هذا أحد أئمة السنة إخواني، أحد أئمة العلم. لا لا، السؤال واضح، الله يحفظك. هنا يعني ما نجيب على غير السؤال ما يصح. طيب الجائزة لي؟ ها، إذا فاتكم سؤال عند سلسلة صعبة، فاتكم سؤال الجائزة لي.
جائزة خاصة.
اسم الدارقطني إخواننا فاضل علي بن عمر الدارقطني أبو الحسن عليه رحمة الله تعالى. إخواني يقول الحافظ الذهبي: ولو صح أنه أملى كتاب العلل من حفظه لكان أحفظ إنسان على هذه الدنيا عليه رحمة الله تعالى. ضرب يعني في كل علوم الشريعة بسهم، في القراءات، في الحديث، في الفقه، في اللغة، في النحو، في الشعر، في غير ذلك. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. قال حافظ الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء: كان سلفيا، هكذا كتب الذهبي رحمة الله تعالى عليه. جيد، زي اسم الذهبي هذا ما ينبغي جهل أخوان. فضل اسم الكامل يعني ما نص نص، هذا ما ينفع، ما نريد هذا الجواب. فضل
لا لا محمد ابن أحمد ابن ما أدري سؤال صعب إخواني طلاب شريعة لا. أذكر أنا كان عندنا شيخ في الجامعة أنا ما 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 حصل هذا الموقف أمام عيني لكن ذكر الإخوة قال اذكروا لي أي راوي من رواة الحديث وأنا أذكر لكم متى توفي اذكر لي تريد وأنا أذكر لك متى توفي فضلا عن ضبط الأسماء طبعا طبعا اسمه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي عليه رحمة الله. طيب السيوطي متى توفي؟ سهل والله سهل يا أخوان. أحسنت. الله
يجزاك. اكتب اسمك بس في ورقة مخلوقة.
جيد. نبحث الآن عن سؤال. كيف أقول؟ هذا مشكلة يعني تعرف ثنايا المحاضرة يعني قد تكون في الوعظ وكذا صعب نجعلها عشرة أسئلة يعني. هنا. جيد إخواني الأفاضل نريد من يعرف أربعة أدعية من أدعية الاستفتاح في الصلاة يرفع يده أربعة لا لا يا أخي الكريم نحن الآن في العلم بارك الله فيك والعلم وقت الجد أما الهزل في مجلس آخر تعذرني يعني على هذا هنا تفضل أحسنت المعذرة هذا ليس جواب غيره تفضل يا حسن
الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيك الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله كثيرا واصيلا اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياك كما نقته الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء بالبرد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت
احسنت هذا جيد لا معذرة الخطأ ليس هذا دعاء من أدعية الاستفتاح بهذه الصيغة التي تذكرها الدعاء طويل أخواني يعني هذا من محاسن هذه الأسئلة العامة وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض هذا ليس دعاء من أدعية الاستفتاح الدعاء أطول من هذا الناس أخذت جزء وتركت الباقي واضح راجع الدعاء كاملا تجد نصه مختلف عن هذا هذا مبارك الله فيك تفضل لا يقرأ الفاتحة مباشرة الله يحفظك يقرأ الفاتحة مباشرة ما يقرأ دعاء الاستفتاح نعم لأنه إن جاء والإمام يقرأ فما في وقت لقراءة دعاء الاستفتاح يقرأ مباشرة سورة الفاتحة واضح هذا هنا جيد مشكلة هكذا الأسئلة دون تحضير من البال يعني لكن حاول نطلع أسئلة جيد من يذكر الإخوان الأفاضل صفة التيمم يرفع يده تفضل التيمم كيف تفضل لا 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 ما نسألك عن مثل هذا سؤالي واضح بارك الله فيك خطأ معذرة الخطأ هذا الله يحفظك ما يصلح نريد على الدليل بارك الله تو نذكر في السنة واتباع السنة والحرص عليها يكون فلان وعلا ما يصلح تفضل الشيخ الدليل يحضرك أحسنت واضح إخواني شوف عبادة التيمم مع سهولتها يجهلها كثير من الناس ضربة واحدة على الأرض للوجه وللكفين أو الكفين والوجه كلا الروايتين وردت إخواني ضربة واحدة الكفين تضربها على الأرض ثم تمسح كفيك ووجهك أما المرفقين فلم يرد في ذلك دليل حسب علمي والله أعلم هذا السؤال الثالث اسم الكريم ما شاء الله يصح أنا الآن ورد عليك هذا هذا حديث عمار في البخاري ومسلم هنا جيد ذكر عظيم دعاء يقال في اليوم والليلة خمس مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة كما كان يعلمهم السورة من القرآن. من يعرف يرفع يده. تحضر دليل مثل هذا؟ كان يعلمهم كما يعلم السورة من القرآن. أسألك عن هذا الآن. تفضل.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك.
معنى الحديث لا لا، سؤالي واضح الله يحفظك. كما كان يعلمهم السورة من القرآن. أسألك عن هذا. الأدعية التي تكرر في اليوم والليلة 5 مرات كثيرة، ما أسأل عن هذا. بارك الله تفضل يا شيخ. أحسنت أحسنت أحسنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها الصحابة كما كان يعلمهم السورة من القرآن. والتسليم كم مرة نحن نسلم؟ الفرائض يعني 5 مرات. فهذا بارك الله فيك. جيد. والنوافل أيضا، بس نتكلم عن الأصل الآن، نتكلم عن أقل الواجب. صحابي جليل كان يسبق الخيل. تفضل شيخ. أحسنت. سلمة بن الأكوع كان يقاتل الكتيبة وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كم سؤال لنا صار؟ 5 5 إن شاء الله. جيد، نرجع إلى رواة الحديث. هناك راوي من رواة الحديث اسمه الأعمش، كني أو لقبه الأعمش، ما اسمه؟ ترفع يدك الله، تفضل.
سليمان المهران.
أحسنت، سليمان المهران. جيد، هذا سؤال يعني في الزكاة، ما هو نصاب الغنم ونصاب البقر ونصاب الإبل؟ تفضل. يعني معذرة سامحني الله يحفظك الله يبارك فيك، ما فهم سؤالي جيدا. أنا سألت سؤال واضح كالشمس. تفضل. أحسنت. النصاب الإبل كم؟ 5، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40. جيد.
محمود رضوان.
نفكر عن أسئلة الآن. الله. جيد. رجلان توفيا، أحدهما لا يغسل والآخر يغسل ولا يطيب، من يعرف من هما؟ يغسل ولا يطيب. تفضل شيخ.
الأول الذي يغسل الشديد.
الدليل
ما قال يغسل
ولا يصلي. جيد. والثاني؟
والثاني الميت المحرم.
نعم. أحسنت. جيد.
عبد الكريم.
جيد. إخواننا الأفاضل في الحج، رجل جاء إلى عرفة بعدما غربت الشمس، يوم 9 يوم عرفة، الناس من الصبح في عرفة، هو جاء بعد ما غربت الشمس، يصح الحج ولا ما يصح؟ مع الدليل، شيء بدون دليل ما نريد. أخوان تفضل الشيخ.
صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد من صلى صلاة هذه وكان في الوقت أبي عرفة فقبل ذلك ليلة ونهارا فقد تم حجه
حديث من هذا؟ أحسنت، حديث عروة بن المدرس الطائي. طيب طبعا أي ديار هذه؟ ها؟ فالله عنك. طيب الطائف حائل، بارك الله فيك، يعني موجودة حاليا في المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها طبعا ما ديار من حاتم الطائي طبعا الحائل. آخر سؤال نجيب على سؤال صعب يعني. عن رواة الحديث يعني ولا صعب؟ ها؟ السيرة النبوية جيد إن شاء الله. من هم الأنبياء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به؟ تفضل. لا 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 الله أكبر. لا في السماوات طبعا، سؤالي عن السماوات بالترتيب مرتب، ما يصح لابد يعني نفصل في العلم. لا لا ما نقبل. تفضل. لا لا زين زين آدم صحيح. نعم. ثم نعم أحسنت أحسنت. نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم في السماء الأولى، يعني ذكر أنه رأى عن يمينه ناسا وعن شماله ناسا، إذا رأى عن اليمين ضحك وإذا رأى عن الشمال بكى، فقال هؤلاء أبناء من أهل الجنة وهؤلاء أبناء من أهل النار. والسماء الثانية رأى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى وزكريا ابني الخالة عليهم الصلاة والسلام. السماء الثالثة يوسف وقال إذا به قد أعطي شطر الحسن، والرابعة إدريس ورفعناه مكانا عليا، والخامسة هارون، والسادسة موسى ولما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى، والسابعة إبراهيم مسدا ظهره إلى ماذا؟ بيت المأمون. هنا فائدة فقهية، من يعرف؟ تفضل. إعطاء الظهر للقبلة، أحسنت. إبراهيم استند على البيت المعمور، على يعني قبلة أهل السماء، فغيره ماذا؟ يعني إذا الإنسان أعطى ظهره للقبلة لا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خير. بدون جائزة ما عندي مال، أنا ما عندي يعني جوائز محدودة. يعني ابن اللطائف إخواني، يعني هذا بعدين قصة من التشمير. يعني كنا مرة في أحد المحاضرات وحين خلاص يعني كان في جوائز قيمة كبيرة، جائزة جائزتين، فلما قلت السؤال على جائزة الكل يا أخي المكرفور خربان والصوت مو واضح، سبحان الله وينكم قبل يعني، يعني الآن ما طلعت عيب المكرفون إلا الآن يعني خلاص. وللأسف أغلبهم رجال يعني أو بعضهم رجال كبار أجداد، يعني ما أقول شباب صغار، رجال كبار، لكن الجوائز تغري يعني الله المستعان. على ذكر الجوائز والولائم، يعني من حساستهم بعض الأشخاص يقول لك على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فكلما تكون العزيمة كبيرة يعني الله المستعان. الله يعفو عنه، الله يعينه.